السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، لو كنت أغتسل من إناء وأقرف مني بيدي، والإناء يعني تساقط بغض الماء في الإناء وكمل الغسل، هل فعل صحيح؟
يعني وأنت تغتسلين يرجع بعض الماء إلى الإناء، ها؟
أي أغرف بيدي وبيرجع بعد الماء في الإناء
إن شاء الله
وأكمل الغسل عاد. السؤال الثاني يا شيخ، أنا سألت شيخ أنت بكرامة عن ماء الاستنجاء، قال لو وصل البدن يغسل، هل الكلام ده صحيح؟ أحيانا أنا بكون لابسة جوارب بمسح عليهم للصلاة، هل لازم أغسل البدن وأغسل الجوارب لو وصلوا يعني الماء حق الاستنجاء؟
كيف أخت زينب، عفوا، ماء الاستنجاء؟
إيه
يعني كيف يعني
قصدك؟ لو وصل البدن، لو طار يعني الرذاذ طار على البدن من الماء، سألته قال لي تغسليه لو وصل البدن منه ماء. أي.
يعني
وأنا يعني كل لابسة جوارب.
أي وتريدين تمسحين على الجوارب؟
أحيانا أكون لابسة جوارب وأحيانا من دون جوارب أغسل البدن لو وصله، هل يعني الكلام ده صحيح؟
يعني تشكين بأن ماء الاستنجاء نزل على الجوارب؟
أحيانا.
إيه طيب أبشري يا زين.
أحيانا هو وأنا سألته يقول لي حتى لو وصل البدن من دون جوارب تغسليه، وما أدري هل الكلام صحيح.
طيب طيب
جزاك الله
خير. مرحبا يا زينب. عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة عن موضوع السلس عزك الله. أنا طبيا مصاب بها، ويعني وصالي شهرين علاج، فلي سؤال حول طهارة السلس.
تفضل.
لو المرء يغسل مكان النجاسة ويضع الحائل ويتوضأ، هذا الوضوء يصح لكل صلاة الوقت ولا بس صلاة واحدة؟ يعني مثلا قيام الليل 8 ركعات بين كل ركعتين تسليم، يكون 4 مرات وضوء ولا هو على وضوء واحد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل تغيير الحائل يكون في كل وضوء أو فقط عند قضاء الحاجة؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال هو عن كيفية العمرة، لأن الملابس الداخلية لعلمي ممنوعة، فهو الملابس الداخلية تساعد في مسك الحائل.
كيف الملابس الداخلية كيف؟
تساعد في مسك الحائل.
يعني تريد أن تلبس ملابس داخلية لهذا الغرض؟
أيوة، عشان الحائل يتمسك بها عشان ما ينتشر النجاسة.
وأنت عبد الرحمن متأكد معك سلس ولا وسواس؟
لا طبيا، رحت الدكتور ووصف لي علاج وقال لي السبب كذا وكذا.
طيب أبشر يا عبد الرحمن، تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا. أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، في قوله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل إذا قرأتها في صلاة الفرض هل أصلي عليه؟
طيب
شيخ، لماذا سمي شهر محرم بشهر الله؟ كما في الحديث أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لماذا سمي بهذا يعني الشهر؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. أنا تأتيني سبحان الله بعد العيد مثل الوحشة، تأتيني هاد دائما يعني بعد العيد يعني مثل الوحشة، والأيام العادية كذلك بعض الأحيان، فما أعرف إيش سبب هذا الشيء.
إن شاء الله يا أمينة.
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي مرحبا. تفضلي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتصلت سألت عن عن مرض مرض الكلى قبل أسبوعين.
أيوة.
كان عندي موعد الأسبوع اللي طاف وسألت الدكتور عن مرض الكلى، قال الكلام تغير، قلت إن ما أقدر أصوم مرة ثانية لأن في صعوبة عندك أنت في الصيام.
أيوة.
عشان الوظائف، عشان الوظائف كنت في صعوبة أن أصوم مرة ثانية، احتمال ضئيل إني أقدر.
يعني أنت خالد سألتني الأسبوع الماضي ها؟
نعم.
وبعدين أنت رحت للطبيب وسألته قلت له ممكن أصوم، قال لك لا ممنوع؟
قال ممنوع هذا الصيام مرة ثانية. أيوة. لأنه قال أنه في صعوبة عندك عشان أيوة. تتحسن الكلى.
لكن قال لك خلاص يعني من الآن ومستقبلا أنت ممنوع عليك الصيام كذا؟
هيك طيب. قال كذا، قال يمكن، قال إذا يمكن تأخذ أكثر عن سنة إذا تتحسن، أو سنة أكثر عن سنتين.
يعني قالك ممكن بعد سنتين ترجع تصوم.
قال ممكن أقدر ممكن لا، لأن
طيب.
لازم تكون الكلى
ايه؟
على الأقل سنة أو سنتين تستقر ايه؟ عشان أقدر أصوم
طيب. عشان. واضح الآن يا خالد، وضحت نعم. المسألة. أبشر، مرحبا يا خالد، حياك الله. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
وعليكم السلام وبركاته،
حياك الله.
حياك الله، اهلا وسهلا.
كلمتك يعني في البرنامج الماضي، كان عندي سؤال على وصية الوالد يعني على بينة المسجد.
ايه.
وسألتك وقلت لي يعني لابد يعني نمول يعني البينة المسجد بالأموال الوالد رحمه الله. كان عندي سؤال أخرى، يعني إشكالية في الأرض التي بنيت فيها المسجد.
أيه.
صديقي الآن المسجد يعني مبني، يعني باقي يعني خلاص غير تزيين المسجد، وهذه البقعة هدية من صديقي، يعني لا يريد أن يأخذ مال يعني للبقعة، يعني أعطاها لي يعني مدة طويلة، هل هذا فيه إشكال؟
محمد
نعم.
أنت الآن تقول والدك وصاك ببناء مسجد، وسبق أننا أجبنا بأن هذا يكون من الثلث.
نعم نعم نعم.
أنت الآن
نعم.
تقول بأن صديقك أعطاك الأرض وهبك إياها وملكتها، ثم أنت جعلتها وقف للوالد كذا؟
لا 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 لا. هذا صديقي لما قلت له عندي وصية للوالد، قال لي إلا كانت وصية للوالد أنا ما نبيع لك يعني هذا البقعة، يعني نعطيها لك هادية.
طيب هذا هو، هذا اللي أقوله أنا، هداك إياه وهبك إياها. طيب وبعدين
يعني الآن المسجد يعني تقريبا قريب يعني يكمل البناء، وأنا السؤال يعني في البرنامج الماضي قلت لي يعني لابد يعني المسجد كله، يعني هل هذيك الأرض داخلة في بناء المسجد؟
طيب أبشر يا محمد، واضح.
سؤال ثاني، الناس يعني اللي يخدموا في المسجد منهم لا يريد يتخلصوا، ياخذوا الاجره ديالهم، يعني هل ممكن او لا، او لابد ان نلزم عليهم يتخلصوا؟
طيب.
وبعضهم يقولون بان يريدوا يعني يتخلصوا يعني ثمن رمزي.
طيب واضح يا محمد.
السؤال الأخير يعني ما عنده علاقة بالوصية. عندي ربيبتي عندها 17 سنة، وجاء خطبها يعني شاب مرضي الوالدين، وعنده خلق والدين والحمد لله، ويعني شاب طيب، وتريد يعني تزوج يعني ربيبتي. والإشكالية لما كلمت يعني والدها في فرنسا، قال لها لا 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 باقي صغيرة، حتى تكون عندك 25 سنة وباقي صغيرة وممكن يعني تبقي معه بدون زواج يعني حتى تعرفيه لما من بعد يعني لا عجبك يعني ممكن تتزوجي معه يعني بدون زواج
يعني صداقة
كيفاش
يعني صداقة ها يقول أكوني صديقة له
نعم 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 نعم
طيب
ويعني لربيتي يعني تريد أن الزواج يعني في الحلال وهذا يعني هل نحتاج يعني أبوها يعني زوجها ولا ممكن يعني
والدتها موافقة والدتها
والدتها وافقة
نعم طيب يا محمد أبشر حياك الله يا محمد
خلاص بارك الله فيك
بارك الله فيك مرحبا مرحبا طيب طيب بارك الله في الجميع زينب من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أنا إذا كنت أغتسل في إناء وأغرف منه بيدي بالنسبة للماء الذي يرجع إلى الإناء من يدي بعد الاغتسال هل يعني يغير صفة الماء زينب من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك بالنسبة للماء المستعمل على بدن المتوضأ وعلى بدن المغتسل يبقى طهور ولله الحمد والمنه فلو أن امرأة أو رجلا يغتسل من إناء ثم تساقط من بدنه أو من أعضاء وضوئه في الإناء فإن هذا لا يغير صفة الماء لا ينقله من الطهورية إلى الطاهرية على قول جمهور أهل العلم وإنما يبقى ولله الحمد طهور يرتفع به الحدث فلذلك يكون الماء طهور بارك الله فيك زينب تقول بالنسبة لماء الاستنجاء المنفصل عن محل الاستنجاء تقول إذا وصل إلى البدن يعني هل يلزم غسله يعني وتذكر مسألة أنها تلبس الجوارب أحيانا ولا تنتبه زينب بارك الله فيك ورضي عنك بالنسبة للمستنجي إذا غسل المحل بالماء فإن الماء المنفصل عن آخر غسلة من غسلات الاستنجاء فهو طهور فإذا الإنسان وهو يستنجي غسل المرة الأولى والثانية والثالثة وانفصل ماء بعد الغسلة الثالثة فأصاب شيء من بدن الإنسان مثلا فإنه يكون هذا الماء طهور يكون طهورا ولا يلزم غسله أما الماء الذي يغسل به المحل في المرة الأولى في المرة الثانية في نفس المحل ما دام أنه يتغير فإن هذا يكون نجسا بارك الله فيك عبد الرحمن من أبوظبي يقول بأنه يعاني السلس البول ومصاب تقريبا ولديه علاج لمدة شهرين يسأل يقول بالنسبة لو يعني يغسل مكان النجاسة هل مثلا يصلي بهذا الوضوء صلاة واحدة أم لكل صلاة عفوا يقول هل يصلي بهذا الوضوء صلوات كثيرة أم لكل صلاة وضوء ويسأل أيضا عن تغيير يعني الحائل هذا لكل وضوء وأيضا يقول في العمرة أنا أحتاج إلى السراويل الداخلية حتى تمسك الحائل عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي عنك وشفاك الله وعافاك صلى الله تعالى أن يمن عليك بالعافية بالنسبة لسلس البول مرض معروف من قديم الزمان ويبتلى به بعض الناس والنبي عليه الصلاة والسلام قال تداو عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الشفاء علمه من علم وجهله من جهل وبالنسبة للإفرازات التي تخرج عند أكثر الشباب هذه طبيعية الذي هو مرض سلس البول ما معنى سلس البول يا عبد الرحمن هو أن يستمر نزول البول بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بإيقافه هذه يعني الشيء لا إرادي هذا سلس البول لأن من الشباب هدانا الله وإياهم من لديه تشديد على نفسه فيذهب إلى الإفرازات الطبيعية التي تخرج من كل شاب بسبب الاحتقان في القناة البولية أو في المثانة أو في العضلات أحيانا فيذهب فيظن بأن هذا سلس بول وهو مجرد تقطير فيذهب ويتهم نفسه بأنه مريض بالسلس ثم يشدد على نفسه ثم يبتلى بالسلس ولذلك بالنسبة للشاب الذي عنده يعني تقطير مثلا خاصة بعد انتهاء الوضوء، هذا يرش المحل وينضح فرجه بالماء ويقوم وينضح سراويله بالماء كما وصى بذلك الصحابة كابن عباس وغيره. أما الذي ينزل عليه البول باستمرار في طريقة لا إرادية، نعم هذا يسمى سلس البول، أو الشخص الذي لديه استطلاق ريح هذا مريض، واضح؟ الأمر الثاني بارك الله فيك فيما يتعلق بمسألتك الأولى، الذي لديه سلس بول هذا من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار، ولذلك إذا أراد الصلاة يتوضأ لهذه الصلاة عند بعد دخول الوقت وعند إرادة الصلاة، ويصلي بهذه الصلاة الفريضة والنافلة سواء النوافل القبلية أو البعدية مع الفريضة، واضح؟ وكذلك في شهر رمضان مثلا إذا صلى التراويح فإنه يصلي التراويح بوضوء واحد ولا يتوضأ لكل صلاة، وذلك لأن الشريعة الإسلامية ولله الحمد شريعة لا توقع الإنسان في الحرج بل تخرجه من الحرج وترفع الحرج وتأخذ بيد المكلف الذي وقع في المشقة إلى اليسر ولله الحمد والمنة، وقاعدتها الشريعة قاعدة الشريعة العظيمة المشقة تجلب التيسير، واضح؟ لذلك تصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة. المسألة الثالثة ما يتعلق بوجود الحائل الذي ذكرت، يعني أن تستخدم حائل، هذا الحائل إذا تقصد بأنه يتنجس فإن تزيل هذا الحائل عند إرادة الصلاة، عند إرادة الصلاة تزيله حتى لا تكون حاملا للنجاسة، واضح؟ تقول لي بالنسبة لهذا الحائل لو أنني أزلته قطر على بدني وعلى بقعة صلاتي، نقول اترك الحائل على ما هو عليه سواء كان منديلا أو سروالا صغيرا أو يعني شيء من الأشياء الطبية، تتركه على ما هو عليه لأنك أنت معذور، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتك بارك الله فيك. بالنسبة لموضوع العمرة، إذا أنت والله تقول أنا عندي سلس وهذا السلس ما يتوقف، تلبس الحمد لله السروال الصغير الذي تضع الحائل تحته حتى لا يحصل يعني أذى وقذر وتنجيس لبدنك وللبقعة أو لمحل الطواف، ولا شيء عليك إلا الفدية، والفدية هي إما أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح ذبيحة، فأنت مخير بين هذه الثلاثة، ففديته من صيام أو صدقة أو نسك، الصيام 3 أيام والإطعام 6 مساكين أو النسك، النسيكة هي الذبيحة. فصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أمينة من عمان تقول لو أنني قرأت في الصلاة قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تقول هل أصلي عليه في الفرض؟ أختي أمينة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للفرض ما ينبغي للإنسان أن يأتي بأشياء لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك مثلا أن يأتي بالتسبيح عندما يمر بآية تنزيه، أو يسأل عند المرور بآية رحمة، أو يستعيذ عند المرور بآية عذاب، أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند المرور على ذكره، وإنما هذا يكون في النفل، هذا يكون في النفل، أما الفرض فلا، ولهذا قد يرخص في النفل ما لا يرخص في الفرض. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل ومر بآية التنزيه سبح، وبآية عذاب استعاذ، وبآية رحمة سأل صلى الله عليه وسلم، أما الفريضة فلا. ولكن يمكن أن تمري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قلبك، يعني تتذكرينها وتستحضرينها من دون نطق، وإنما على قلبك تصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قلبك ولا يكون في لسانك، بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل عن تسمية شهر الله المحرم بشهر الله، تقول لماذا سمي بشهر الله المحرم والأشهر جميعا هي أشهر الله تعالى؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لأشهر السنة 12 شهرا منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض وجعل منها أربعة حرم، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. النبي عليه الصلاة والسلام بين الأشهر الحرم هذه الأربعة وذكر ثلاثة متوالية وشهر منفرد. أما المتوالية فشهر ذا القعدة وذي الحجة ومحرم، وأما المنفرد فهو رجب الذي هو يسمونه برجب مضر. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام شهر الله المحرم إنما يعني يحتمل أكثر من معنى، إنما أراد التنبيه عليه، التنبيه عليه وخصه، لأن هذا الشهر هو أول الأشهر القمرية، الأشهر القمرية، وإلا جميع الأشهر هي أشهر الله عز وجل، يعني جميع الأشهر أشهر الله عز وجل، وشهر رمضان أفضل من شهر الله المحرم. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أن ينبه على أهمية هذا الشهر كونه أول الأشهر القمرية، والشيء الثاني أن صيامه مشروع وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. ويعني يحتمل أيضا أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهر الله المحرم للتنبيه فقط، يعني ليس لاختصاصه، وإنما هكذا جاء لبيان أنه من جملة أشهر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أحيانا بعد أيام العيد تأتيني شيء من الوحشة، وكذلك بعض الأحيان، يعني تسأل عن يعني ما هو السبب. أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك. بالنسبة للوحشة وضيق الصدر هذه أشياء طبيعية تمر في حياة الإنسان، ما يسلم منها أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كانت تمر به هذه الحالات، ولكن يعني ما ينتاب النبي عليه الصلاة والسلام من الحزن ليس لدنيا، وإنما كان يحمل هم دعوة الناس وحريص على هدايتهم، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يكثر من 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 الدعاء، دعاء الله عز وجل بهداية الناس، فحزنه حزن لله عز وجل، والفترات التي تمر به هي لله عز وجل من الحزن والألم. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا، جاء يعني ذكر ضيق صدر النبي عليه الصلاة والسلام في آيات في القرآن، ثم أمره الله عز وجل بأن يسبحه سبحانه وتعالى. فهذا أمر طبيعي، أنا لما أذكر هذه المقدمة حتى تنتبهين على أنك لست الوحيدة في هذا العالم اللي تمرين بهذه الفترة، أو أنت من مجموعة مثلا، لا، هذا يمر به الجميع، لكن أحيانا يخف عند إنسان ويكثر عند آخر، وبعض الناس تتوسط عنده هذه الحالة التي تعترض الإنسان. المسألة الأخرى، في أشياء يا أمينة طبيعية، أشياء طبيعية، وفي أشياء غير طبيعية. الأشياء الطبيعية الحزن والوحشة الطبيعية التي سببها فقد حبيب مثلا، فوات مرغوب، فترة فرح ثم تذهب، طبيعية في البشر، كل البشر، يعني أيام العيد أيام فرح وسرور وهنا وسعادة، ويعني شيء من هذا القبيل، لما ينتهي يذهب الأقارب والأرحام والأصدقاء، يعني ربما يصاب بعض الناس بشيء من الحزن، طبيعي جدا. فلا تحملين الأشياء ما لا تحتمل. في أشياء لا، أحيانا هي بفعل الإنسان، وذلك بسبب المعاصي والذنوب والابتعاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمعاصي والذنوب تحدث ندبات في القلب، بل ونكت في القلب، ربما يعني قست القلب. لهذا يقول جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن ما من عبد يذنب ذنبا إلا نكتت نكتة سوداء في قلبه، نعوذ بالله. فاستمرارية الإنسان بيعني على الذنوب هذه تحدث وحشة في الصدر وقسوة في القلب وضعف الإيمان، ضعف الإيمان. فهذه أشياء طبيعية بارك الله فيك بالنسبة للحالة الأولى، طبيعية بالنسبة للحالة الثانية. أنت أدرى بنفسك إذا كنت تقصرين في الواجبات أو تقعين في الخطيئات، يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويجد انشراح في صدره وطمأنينة في قلبه، ويكثر من الدعاء، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يكثر من هذه الأدعية ويسأل الله عز وجل أن يفرج عنه. يلا تفضل أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أصبحت عندي ولد من يوم هو صغير كان عنده الكلى، ووحدة تشتغل ووحدة لا، وكبر الحين عمره في 20، بس الصيام يأثر عليه شوي، يعني هل علي شيء أدفعه ولا شو؟
الطبيب نصح بعدم الصيام؟
يعني يقول له قد ما تقدر حاول، إذا قدرت كمل، ما تقدر لا وقف.
أي إن شاء الله يا محمد.
شكرا.
مرحبا أختي. أمات الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام في الله.
فضلة الشيخ، بالنسبة للدعاء سيدنا موسى ربي لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا كامرأة أقرأ كلمة فقير بدون وضعها ولا أقرأها فقيرة؟
إن شاء الله.
دعاء وليس في القرآن
إن شاء الله.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للتعامل مع يعني مع كل البشر اللي حوالينا، أنا دايما بتعامل بأن الإنسان اللي قدامي بظن فيه خير، ما يعني ما بتعاملش على إن هو ممكن بيشيل كره أو حقد ليا، وبتعامل بحذر. فبكتشف بعد كده إن الشخص اللي قدامي ده هو يعني بيتعامل معايا شوية بإيه، بطريقة فيها شوية من الخبث واللئامة، فبضطر إن أنا أبعد، لأن أنا بطبيعتي لا، إذا تعامل مع الإنسان اللي قدامي بما يرضي الله والأمور تبقى واضحة، حبيتك واحترمتك خير، ما في أشيلت منك خلاص. ده بالنسبة للناس عامة يعني.
نعم.
بالنسبة ل يعني أهل زوجي، أنا بتعامل معهم ربنا العالم، يعني عمري لو وقفت لجوزي وقلت له لا تعمل ولا تدي ولا ما تديش، هعمل كذا حاضر، هودي كذا حاضر، يعني بحاول إن أنا أعينه على إن هو يبرهم بقدر المستطاع. وطبيعي زوجي أصلا يعني الحمد لله هو بار بيهم، حتى لو قلت له في يوم من الايام ما تعملش الشيء ده يعني مش هيسمح كلامي، ودي شيء انا بحترمه فيه، ولذلك انا ما بحاولش ان انا اتطرق لهذا الشيء واقول له مثلا لا ما تعملش، لا ما تخليش، لا ما مقصرين معايا ومع اولادي، لما بنزل ما بيدوروش عليا، ما بيهتموش بيا. واكتشف يعني بعد كده ان هم يعني حتى السؤال، يعني انا نزلت عملت عمليه السنه اللي فاتت، والله يا شيخ ما سالوا عليا، قعدت في البيت لا في اهتمام ولا في تقدير، فأنا دلوقتي يعني قلبي شايل منه، فبتعامل معاهم اللي هو إيه كل فترة اتصال، سلام عليكم وعليكم السلام، الحال والدنيا والحمد لله وخلاص. بس إن أنا حتى لما يحصل عندي أي تعب أو أنا أو أولادي ما يسألوش، زوجي بيقول لي لا انت اسالي وانت بدري، ما يمكن انت عامله فيهم حاجه غلط. قلت له انا ما عملتش حاجه غلط وما زعلتش حد، والله بقدر المستطاع ما زعلت حد وتعاملت معاهم بما يرضي الله. هم شايلين مني ليه انا ما اعرفش، على الرغم ان والدته جت وقعدت عندي في بيت ابنها هنا، يعني والله عملت معاها اللي ممكن ما اقدرش اعمله مع امي.
الله يحفظك، ابشر، وصلت الرساله والسؤال واضح، وابشر ان شاء الله تسمعين الجواب والنصيحه. مرحبا اختي فاطمة.
السلام عليكم.
السلام.
حابة أسأل عن زوجي يعمل خارج الدولة ويصعب نزوله وصعوده للعودة هناك خارج الدولة، فأنا أنزل عند أهلي مثلا هو ينزلني، لكن العودة أرجع مع أبنائي 2 صغار بروحي في الطائرة لمدة 6 ساعات، فهل هذا الأمر صحيح أو خاطئ إذا كنت بروحي؟
يعني قصدك أنت تروحين معاه وترجعي لوحدك؟
نعم، يعني هو ينزلني عند أهلي أبقى عندهم فترة، عقب أرجع العودة صعب إنه ينزل يشلنا مرة ثانية، فأرجع لوحدي مع أطفال 2 صغار لمدة 6 ساعات ويستقبلنا هناك، فهل هذا الوقت صحيح إن نكون في الطائرة لوحدنا؟
مرحبا، تفضلي يا رهف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام تبارك الله.
لو سمحت عندي سؤال. زوجي عنده دكوة بالمكتب عنده بالمحل، يعني مربي هو أنقذها من عمرها يوم وكبرت بسالت شرسي، فحاططها عنده بقفص يعني متوسط، لا أيوة. كبير ولا صغير، متوسط تقريبا قد منصف الحيط، ويطعميها ويعني ويرعاها بس هو حاطها بالقفص دائما، بس مثلا بالأسبوع بيطالعها مرة يفتحها بالمحل داخل المحل ويرجعها، بس هي شرسة يعني ما 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 يقدر يعني يطلعها كل يوم أو يخليها كذا، ما يقدر يجيبها البيت. فإنه قالوا له إنه لازم يخرجها للشارع عشان إنه حرام حابسها، وهو عارفان لو خرجت الشارع خلاص يعني بتموت، لأن هي قطة بيتوتية يعني يعني الأطفال الثانيين رح يهجموا عليها أو يؤذوها. فهل يؤثم زوجي لأنه هو حابسها بس يعني بهذا القفص، بس هو يعني رعاها يعني ما
إن شاء الله يا رب.
تمام تمام.
مرحبا أختي. أمة الله تفضل. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي يا شيخ هل يجوز للرجل أن يمنع أهل زوجته من أن يأتوه زيارة في البيت؟
يمنع أهل زوجته؟
أهل زوجته من أن يأتوه زيارة في البيت.
بينهم مشاكل يعني؟
لا ما بينهم مش مشاكل، بس مشاكل بسيطة بين هي والأم يعني.
نعم.
هي
وأمه أم زوج. طيب طيب. مرحبا. أم علاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 4 أسئلة أنا.
تفضل.
يا شيخ أنا إن شاء الله نويت أروح على العمرة.
إيه.
يعني بعد هالأيام. أنا أريد يعني إذا سويت عمرة إلي بعد العمرة إلي أعتمر الوالدية متوفين، يعني يصير كم واحد أو يصير الواحد يعني بس أمي أو أبي
إن شاء الله.
ويا شيخ أنا مديونة، يعني أنا يعني قبل كم سنة مديونة، حاليا يعني جزء من هاي الدين أنا كن وفيته، حاليا أجمع يعني كل فترة أسدد مبلغ من هذا الفلوس اللي أنا أجمعه للدين أروح بي للعمرة هذا بيها شيء، يعني شوية من المصرف يعني أخذ شوية منه
إن شاء الله.
وأنا يا شيخ يعني قبل 13 سنة تقريبا 13-14 سنة اعتمرت مرة، وأنا ما كنت أعرف يعني أول مرة إلي، عندي أغلاط يعني هذا الأغلاط يعني بكفارة ما كفارة، يعني مثلا أول مرة أنا حرمت ورا ما سويت إحرام يعني أخذت ورقة من الشجرة وأنا ما كنت أعرف، هيك شميت وهاي الورقة بريحة يعني مثل شجرة الياس البرتقال، هيك هاي الورقة كان بريحة أنا شميته. وأنا بالخطبة يعني إحنا قاعدين بالحرم الحرم المكي يوم الجمعة صادفت بالخطبة هم أنا يعني هيك حكيت يعني حكاية ما يعني غلط بس حكيت يعني المفروض واحد ما يحكي يقولون
ما كنت تعرفين
ما أعرف أصلح. نعم.
ما كنت تعرفين يعني حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة؟
ما كنت أعرف، بس من رجعت يعني حيلا قهرت ويعني ما عرفت أشي أسوي أشي الكفارة أشي أسوي يعني، وليه صرت أني ندمان على ذاك الأيام.
أبشر يا
معلاء. كفارة شيئا يعني.
أبشر. مرحبا أختي بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. خالد من أبو ظبي بارك الله فيه. خالد يقول طبعا خالد اتصل بنا الأسبوع الماضي حسب ما أذكر، وعنده مرض كلى شفاه الله وعافاه، ويقول راجعت الطبيب مرة ثانية قال لا أنت سنة سنتين لابد أنك تتوقف. يسأل يقول هل أصوم رمضان؟ خالد شفاك الله وعافاك والحمد لله على سلامتك، وطيب أنك رحت للطبيب وتأكدت منه، لأني أنا قلت لك فيما أذكر بأن الفتوى تبنى على كلام الطبيب في مثل هذه الحالات المرضية الصحية. الطبيب الآن قالك سنة سنتين بإذن الله حسب المعطيات الموجودة، حسب التحاليل، حسب الأشعة، حسب البرنامج الدوائي اللي بيصرف لك، ها بتعود إن شاء الله كما يعني على أحسن حال، ما تصوم لكنك ما تطعم وإنما تنتظر يا خالد بارك الله فيك حتى تتشافى بإذن الله تعالى. بعد سنتين بيقول لك الطبيب يرخص لك يقول خلاص يا خالد صم تصوم بارك الله فيك وتبدأ تقضي على راحتك، تقضي كل أسبوع يوم لأن القضاء ما يلزم فيه التوالي والترتيب، تقضي كل أسبوع يوم عن السنة الأولى ثم عن السنة الثانية وتخلص أمورك بارك الله فيك. إذا قال لك الطبيب أو رحت طبيب ثاني قال لك يا خالد أنت حالتك ما تسمح أبدا أنك تصوم، الحمد لله أنت معذور ولله الحمد. الله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تنتقل إلى البدل بارك الله فيك. محمد من المغرب، طبعا محمد أيضا من الذين اتصلوا في الأسبوع الماضي وقال بأن والدهم وصاهم ببناء مسجد له، طبعا أجبناه وفصلنا وبينا ووضحنا لمحمد بأن ما يصلح الوقف بعد الوفاة وإنما الوصية تكون وصية، حتى لو قال أنا أوقفت مسجد بعد وفاتي نقول هذه وصية في حدود الثلث. محمد اليوم يسأل يقول ليس هذه مسألته، يقول فيه صديق له أتاه بأرض قال خذ يا محمد هذه الأرض وأنا لا أريد يعني في مقابلها شيء، لما علم بأن محمد وأخوانه يريدون أن يبنوا مسجدا لأبيهم يسأل يقول هل يجوز لنا قبول هذه الأرض لنبني عليها المسجد؟ الجواب نعم، الجواب نعم، سواء ما بنيتم أو بنيتم حسب ما فهمت بأنكم الآن تبنون الحمد لله، هذه أرض وقفية وهبها لك هذا الأخ الآن وهبها لك هبة وأنت أوقفتها للوالد والحمد لله هذا كله خير بارك الله فيك ما دام أنكم شرعتم في بناء المسجد. فمحمد بارك الله فيك يعني بالنسبة لهذا الأمر الأمور طيبة وفعلتم الفعل الصحيح بارك الله فيك. محمد من المغرب يقول عندنا بعض العمال الذين يشتغلون في المسجد ويبنون وكذا، يقول بعضهم لا يريد أن يأخذ أجرة في مقابل عمله ما دام أن هذا وقف، وبعضهم يقول يأخذ فقط يعني يقول فقط يأخذ الثمن الرمزي، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك ما دام أنهم تبرعوا بعملهم لا حرج في ذلك، هذا التبرع منهم هذا لا يؤثر على الوقف ولا يكونوا شركاء في يعني أصل الوقف، وإنما هذا عمل صالح قاموا به وساعدوكم في مسألة البناء والحمد لله، هذا عمل يعني بدني عمل بدني، فإذا قسم منهم قال نحن لا نريد شيء وقسم قال نريد فقط السعر الرمزي طيب هذا لهم الأجر والثواب، لكن المسجد كبناء هذا أجره للوالد بارك الله فيكم على ما نويتم. محمد من المغرب يقول عندي ربيبتي عمرها 17 سنة، تقدم لها شاب يعني حسن الخلق ومرضي الدين، يقول والدها يعيش في أوروبا، لما كلمته قال لا حتى يكون عمرك 25 سنة ولكن ممكن الآن تصاحبينه حتى تعرفينه وتكونين مطلع على أخلاقه وشيء من هذا القبيل، يقول والدتها تريد أن تتزوج والبنت لها رغبة في الزواج ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما دام أن جهة المحاكم عندكم تأذن بزواج البنت التي في هذا السن فالحمد لله، تحاول أن تقنع والدها تتصل به مرة ثانية وتقول له أنا عندي الرغبة في النكاح والرغبة في الزواج وأنا محتاجة إلى هذا الأمر، وتصر عليه تصر عليه وتكرر عليه، وأنت تقوم أيضا بالاتصال به ومحاولة إقناعه لكونه هو الولي، إن رضي فالحمد لله وإن لم يرضى فللبنت الحق في أنها تلجأ إلى المحكمة وتطلب تولية القاضي، تولية القاضي أو تطلب من القاضي أن يولي شخصا آخر إذا كان موجودا كجدها مثلا أو مثلا أخ من إخوانها مثلا يقوم بعقد النكاح، ويشعر الأب بهذا، الأب هذا الذي يعيش في فرنسا واضح بأن لديه لوثة في عقله وفي أخلاقه، كيف الآن يسمح لابنته أن تصاحب رجل من عمر 17 إلى سن 25 تصادقه وتصاحبه حتى تكتشف أخلاقه؟ ها هل هذا يعني يقوله إنسان مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هل هذا يقوله إنسان يعرف الأخلاق، نسأل الله العافية والسلام. على 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 ما ذكرت أنت يا محمد، تقول بأن هذا الرجل منع امرأته من الزواج، عفوا منع ابنته من الزواج وقال أنت صغيرة إلى 25 لكن ما يمنع أنك تصاحبين، هذا كلامك، هل هذا يقول إنسان فعلا يعني يخاف الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا يقول إنسان عنده غيرة، غيرة على بناته؟ والله شيء من أعجب الأمور. عموما أخي الفاضل، هذه البنت أنا أشجعها على الزواج، وأنت لك دور كبير في إقناع والدها المرة الأولى والثانية، وهي تقنع والدها حتى يعني يكون الزواج سليم من حيث الولاية. وإذا أصر على رأيه، ما أعتقد سيصر، إذا رأى إصراركم أنتم يعني البنت وأم البنت وأنت تساعدهم في ذلك سيقتنع في النهاية، خاصة إذا ذكرتم له ما يتعرض له الفتيات والشباب من الفتن وشيء من هذا القبيل، أنا أتصور بأنه سيرضخ لذلك. والله أصر وعاند وكابر، الحمد لله تلجؤون عندكم دولة فيها قانون ونظام ومحاكم يحمونكم ويحمون هذه البنت، وهي تقول هذا الكلام وتستأذنه، تقول أنا سأذهب إلى المحكمة وأوليها مسألة الزواج. بارك الله فيك يا محمد. أم أحمد من العين تقول عندي ولد من ولد وهو صغير عنده مشكلة في الكلى، كلية تشتغل والأخرى لا تشتغل، والصيام يؤثر عليه، الآن عمره 20 سنة، تسأل تقول ما حكم صوم؟ أم أحمد بارك الله فيك وبارك الله في عيالك، إن شاء الله تعالى يعافي ابنك ويكتب له الأجر. أخت الفاضلة، ما كل إنسان مريض بالكلى ما يستطيع الصيام، وما كل إنسان عايش بكلية واحدة ما يستطيع الصيام. أنا أعرف أناس كبار في السن، كبار في السن عنده نصف كلية وليس كليتين، نصف كلية تشتغل يصوم الحمد لله وأموره طيبة. وأنا لا أقول هذا هكذا، لا، أقول إن تراجعون الطبيب. الآن الحمد لله الطب تطور، والآن التحاليل والفحوصات يعني اللي يقوم فيها تقوم فيها العيادات والمستشفيات ولله الحمد، يعني توفر المعلومة بقدر كبير جدا من الصواب بحمد الله وفضله سبحانه وتعالى. لذلك أختي أم أحمد تزورون الطبيب، خل تزورون طبيبين ثلاثة من المتخصصين بالكلى وتسألونهم، تقولون الولد هذا الآن عمره 20 سنة، معقول ما يستطيع الصيام، عنده كلية واحد؟ إذا قالوا نعم عنده مشكلة، الآن ما عنده كلية إلا واحد، وهذه الواحدة عنده في إشكالات، إذا صام ممكن تتأثر، خلاص الحمد لله ينتقل ابنك إلى الإطعام. يقول لك لا الحمد لله يستطيع الصيام، وفي ناس بنصف كلية يصومون الحمد لله، يجب عليه نصوم، يجب عليه أن يصوم. واضح أختي الفاضلة؟ لذلك مثل ما قلت أنا قبل قليل، الفتوى أحيانا تبنى على كلام الأطباء، ماذا يقول الأطباء؟ إذا قال والله الآن الأطباء بأنه ما عليه شيء، أموره طيبة وسليمة، أصلا الإنسان يستطيع يعيش بكلية واحدة، يقول يستطيع، يعني اللي يتبرعون الآن بالكلية محمد يعيشون بكلية واحدة، يتبرع عمره 15 ولا 20 سنة، يتبرع لوالده ولا لأمه ولا لقريبه، ويبقى طوال عمره على كلية واحد، يعيش بكلية واحد. فما ينبغي أمام العاطفة، نعرف عاطفتك ومحبتك لابنك وخوفك عليه، أننا نضيع حق الله سبحانه وتعالى. طيب إذا نهاية خلاصة الجواب ما هو؟ تشوفون الطبيبين ثلاثة، المستشفى هنا والعيادة هنا ومستشفى هنا، هم اللي يعطونكم النتيجة. والله لا الحمد لله كليته طيبة، والصيام من صالح، الصوم كل خير، من صالح البدن والكلية، ويخرج سموم ويخرج أشياء كثيرة، فتنتبهون لهذا، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أما الله من الشارقة تقول أنا لما أدعو الله تعالى بدعاء موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تقول هل لو دعوت أقول فقير أو فقيرة؟ أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء موسى عليه الصلاة والسلام جاء في سورة القصص لما توجه تلقاء مدين وسقى للفتاتين ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أما أنت فتقولين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقيرة، فقيرة. ولهذا العلماء نصوا على مسألة الدعاء، مثلا دعاء اللي هو سيد الاستغفار، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يقولون بالنسبة للمرأة، وهذا قول طبعا، تقول اللهم إني أمتك، ابنة عبدك، ابنة أمتك. فيجوز التغيير بالنسبة للأدعية بحسب جنس الإنسان. فإذا كان ذكرا أتى بلفظ المذكر، وإذا كانت أنثى أتت بلفظ التأنيث. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة، بارك الله فيها. طبعا أمة الله تسأل، تقول أنا أتعامل مع الناس على حسن الظن والبراءة أو شيء من هذا القبيل. تقول أحيانا أكتشف بأن يعني هؤلاء يتعاملون معي بخبث وشيء، وذكرت شيء من هذا القبيل فيما يتعلق بأهل زوجها. تقول يعني أنا دائما أتعامل معهم يعني ببراءة أو بحسن ظن، لكن للأسف أجدهم على خلاف ذلك ولا يسألون عني، وربما يعني مع قيامي بحقهم وشيء من هذا القبيل. تقول أنا يعني قلبي شايل عليهم وشيء من هذا القبيل، وزوجي عاتبني يقول لا أنت تواصلي معهم، يمكن أنت أخطأتي. تقول أنا ما أخطأت وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله من الشارقة، بارك الله فيك. أولا، من أعظم ما يرزق به الإنسان حسن الخلق. هذا ترى أعظم نعمة من نعم الله عز وجل على العبد بعد الإسلام والإيمان والطاعة، حسن الخلق. ولذلك حسن الخلق قيمة عظيمة جدا في الإسلام، حتى إن الله تعالى أثنى على نبي ثناء قال العلماء بأنه لم يثني على نبي بأفضل من هذا، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق حقيقة من أعظم الأخلاق، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. من حسن الخلق أنني أنا أحسن الظن بالناس، ولا يعني أجعل سوء الظن هو الأصل، وإنما أحسن الظن بالناس. من حسن الخلق أختي أمة الله من الشارقة أنني ما أقابل يعني المسيء بإساءة، وإنما أقابل المسيء بالإحسان، أقابل من يسيء إلي بالإحسان. بالمناسبة هذه وإن كان يعني كثير من الناس يقول صعب، لكن إذا الإنسان فعلا كان نظره سماوي سحابي أرض يعني ينظر إلى الدار الآخرة، صدقيني بأنه يستطيع أن ينتصر على نفسه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن لي أرحام أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم المل، تسفهم المل، لأن الإنسان اللي يتعامل بخلق الأنبياء وهو أنهم ما يقابلون الإساءة بالإساءة وإنما بالإحسان وبالعفو وبالصف، صدقيني بأن الله تعالى يجعل هيبة هيبة في قلوب هؤلاء تجاهه، إذا رأوه يعني يهابونه ويحترمونه ويجلونه. أما إذا هبط إلى مستواهم من حيث الإسفاف ومن حيث التراشق ومن كذا، يعني الله يعينه، يعني الله عز وجل يوكل إلى نفسه، والإنسان ضعيف أصلا. لذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، المرأة العاقل هي التي يعني تقدر المواقف، خاصة الزوج. الزوجة ليست كامرأة أخرى مثلا، زوجة في شبكة تواصل، شبكة أرحام، شبكة علاقات من تمتد مع أهل زوجها ويعني ومع أهلها وأهل زوجها وشيء من هذا القبيل. لذلك من العقل أن المرأة ما تقف عند كل نقطة، ما تقف عند كل نقطة. فإذا هم مثلا يعني تغافلوا عنك، عفوا إذا هم يعني ما سألوا عنك أنت سألي عنهم، هذا يعني يرفعك عند الله سبحانه وتعالى، يرفعك عند الله. وصدقيني بأنك أنت تسجلين موقف عظيم عند زوجك لما يشوفك بهذا الخلق. وزوجك بالمناسبة أنا أثق بأنه يعرف خطأ أهله، لكن ما يستطيع أن يقول أهله مهما كان، يعني الناس في يعني أغلب الناس ما يقدر يتكلم في أهله. يوجد من الأزواج يشوف خواته ووالدته ممكن يخطئون على زوجته، لكن ما يستطيع يخسر أهله مثلا، لكن لما يشوف زوجته بأخلاقها وبارتقائها بأخلاقها تتعامل على ضد ما يتعاملون معها، صدقيني بأن هذا تجعلين منه في رقبة زوجك لك أنت ويقدرك، يعني تقدير يرى بأنك فعلا امرأة عاقلة وناضجة. فلذلك أختي الفاضلة يعني الدنيا ما تحتمل هذه المشاكل وهذا الحرب بين العوائل، وما تحتمل أن الإنسان يضيع عمره في مثل هذا. أنت طبعا لو قلتي لي أنت مأمورة بذلك، لا ما لست مأمورة إلا محبة لزوجك، لكن أولادك نعم تأمرينهم بأن يصلوا يعني أعمامهم وعماتهم وجد وأجدادهم أيضا يصلون، أنت تأمرينهم أمر حتى لو كان بينك وبينهم مشكل. فعموما أختي الفاضلة، طبعا أنا لما أقول هذا الكلام ما يعني بأن الإنسان يكون ساذج، ها يؤتى من بساطته وسذاجته، لا. أنت الآن تقول والله أتعامل مع وأيضا تعيدين الكرة، لا، تكونين على حذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني الإسلام كما أن يدعو إلى التسامح وإلى الصفح وإلى العفو، لكن ما يدعو إلى السذاجة والغفلة، لا، يدعو إلى أن الإنسان تكون له شخصية يتعامل مع الناس تعامل يعني بحذر، أيضا بحذر، ممكن الإنسان يتورط بسبب حسن ظنه مع أناس لا يستحقون يعني إحسان الظن بهم، فتتنبهين لهذا. عموما أنت على خير، وكوني قريبة من الله عز وجل، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب. كوني على يعني حذر من بعض الأشياء اللي أنت اكتشفتيهم، مسائل يعني خسارة أهل زوجك أنا أعتبر بأن خسارة لك أنت وخسارة لأسرتك، ورسالة لكل امرأة تحذر من أن تخسر أهل زوجها وتصبر على أذاهم، والله عز وجل معها، صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. فاطمة من رأس الخيمة تقول بأن زوجها يعمل خارج الدولة، تقول يصعب النزول فينزلني عند أهلي ثم بعد ذلك يعني أسافر له، بعدين لما الرجع لا يستطيع العودة هو معي، أرجع مع أطفالي، والرحلة تقريبا مدتها 6 ساعات. أختي فاطمة بارك الله فيك، طبعا نحن عندنا مسألة سفر المرأة من دون محرم، هذه المسألة الفقهية المطروحة عند العلماء في القديم والحديث، هل المرأة تسافر من دون محرم؟ بإجماع العلماء على أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، إما زوج أو من يحرم عليه على التعبيد، هذا الإجماع. ثم اختلفوا، طبعا استثنوا حالة واحدة، حالة الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، استثنوا هذه. طيب هذه من حيث العموم، يعني مسألة المحرم بالنسبة للمرأة في السفر من دين الله، واضح، من دين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. اختلفوا فيما بينهم العلماء بناء على مجموعة من الأحاديث والآثار، هل هو واجب أم أنه مسنون، واضح. فريق من أهل العلم قالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر لا سفر عبادة ولا سفر عادة إلا بمحرم، يعني قالوا حتى لو الحج والعمرة ما تسافر إلا مع ذي محرم. وعلى هذا طبعا فقهاء ومذاهب فقهية، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حتى قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. في فريق آخر من العلماء قالوا لا، يجوز للمرأة أن تسافر من دون المحرم بشروط، واضح. قالوا أولا أن تكون مع رفقة مأمونة، يعني يغلب عليهم الأمن والأمان، ما عندهم أي مشكلة. والثاني ذكروا بعض الفقهاء في هذا القول قالوا أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن، وأغلب الفقهاء الموجودين الآن يقولون بأن الطائرة آمنة في الغالب، يعني في الغالب أن الطائرة آمنة وما سجل يعني حوادث مثلا فيها اعتداء على المرأة في الطائرة أو شيء من هذا القبيل. فإذا احتاجت المرأة لذلك ممكن أن تترخص بهذا القول اللي هو القول الثاني، وجودها في طائرة وأيضا الطائرة آمنة وأيضا الطريق آمن، يعني ما تدخل الطائرة أجواء فيها مثلا حروب ولا فتن ولا شيء من هذا القبيل، وهذا الذي جرت العادة في الغالب، يعني واضح. ف فأخت الفاضلة إذا أنت محتاجة ومضطرة إلى ذلك ممكن تترخصين بهذا القول الذي يفتي به كثير من العلماء المعاصرين، بارك الله فيك. رهف من السعودية تقول زوجها عنده هرة في المحل وجدها صغيرة ثم رباها، لكن وضعها في قفص متوسط ويطعمها ويرعاها دائما ولا يطلعها إلا مرة واحدة في الأسبوع كما فهمت. تقول يعني قالوا له بأنك ما يجوز لك ذلك ويجب عليك أن تخرجها. قال لو أخرجت هذه من القطط التي هي ربما ما تستطيع العيش في الشارع، تقول ما حكم ذلك؟ أختي رهف بارك الله فيك، أولا الأصل في القطط أنها من الطوافين علينا والطوافات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وإن كان سياق الحديث جاء في مسألة طهارة سؤر الهرة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا لها وهي أنها من الطوافين علينا والطوافات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يجب على المسلم أنه يقتني القطط حتى يربيها، ما يجب، يعني ما عندنا نص شرعي لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول من يعتد بقول أنه والله يجب على كل واحد شاف له هرة في الشارع أو قطة في الشارع أنه لازم يأخذها ويربيها، ما عندنا شيء من هذا القبيل، واضح؟ فقط أنا أذكر هذه حتى ينتبه بعض الناس، لأن بعض الناس يؤتى من قبل الجهل أو من قبل العاطفة. المسألة الثالثة، من اقتنى هرة وأراد تربيتها وحبس عنده يجب عليه الآن أن يطعمها وأن يسقيها، لاحظت كيف؟ يعني هو من حيث الأصل ما يجب عليه، لكن لما هو أخذها واقتناها ووضعها عنده في البيت يجب عليه وجوبا أن يطعمها وأن يسقيها، وإذا حبسها من دون إطعام ولا سقي فقد أثم والعياذ بالله، وربما ارتكب كبيرة من الكبائر، واضح؟ هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، ما دام أن زوجك يعني أتى بهذه القطة وما شاء الله قائم على إطعامها وسقيها والمحافظة عليها، ما يلزم أنه يخرجها في الشارع. لماذا؟ كون وضعها في قفص متوسط مع هذه الخدمة، ما شاء الله اللهم بارك، خدمة قطة تحصل على أكل وشرب وعناية ويمكن تنظيف وشامبوات بعد، ممكن فما يكون آثم في مثل هذه الحالة، خلي على ما هو عليه وهو يغلب على ظنه، لو أنه وضعها في الشارع هلكت أبدا، خليها عنده ويربيها كما هو. لماذا؟ لأنه قائم عليها، قائم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر المرأة الحميرية السوداء هذه التي كانت قد حبست هرة، ماذا قال؟ قال حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني حبس بقصد القتل بقصد الإيذاء. فزوجك ما شاء الله قائم عليه، عموما يعني بالنسبة له ما دام أنه مقتنع فيها وحابسها في قفص، والقطة لا يعني من النوع، يعني القطط أنواع من النوع الذي لو خرج ممكن تهلك أو تتسلط عليها بعض أجناس القطط الأخرى، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من ليبيا تسأل تقول ما حكم الزوج الذي يمنع أهل زوجته من زيارة البيت؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، إذا كان الزوج يمنع أهل زوجته من الزيارة في البيت فالمرأة تقوم بزيارتهم هي في البيت، قد يكون عند الرجل سبب من الأسباب وملحظ من الملاحظ مثلا اللي يرى بأن وجود أهل زوجته في البيت عنده أو كثرة الزيارة تسبب له مشاكل أو تغير سلوك المرأة مثلا عليه أو أهله ما يرضون لوجود مشاكل بينهم. الحمد لله الزيارة هذه ليست واجبة يا أختي الفاضلة، أنت الآن أطيعي زوجك، إذا أطعت زوجك أرضيت ربك والحمد لله، أعتقد زوجك ما يمنعك من أنك تزورين أهلك، فالحمد لله ليس شرطا أن يزوروك في البيت، أنت زوريهم تلتقين فيهم تسلمين عليهم ولله الحمد تصلين رحمك بهذه الطريقة، ما دام أن الزوج مصر. والزوج إذا كان عنده سبب يذكر السبب، فإذا ذكر لك السبب ناقشي في هذا السبب، ممكن يقتنع، وإذا ما اقتنع تهدمين البيت؟ لا ما تهدم، قولي سمعا وطاعة والله عز وجل هو لي حاسبه، إذا كان ظالم بحاسب ربي سبحانه وتعالى، وأنت تزورين أهلك ولله الحمد وتجمعين بين المصلحتين إرضاء الزوج والحمد لله صلة الرحم. أم علاء من العراق سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله أنت ستكونين الأولى غدا في البرنامج بالإجابة على الأسئلة بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.